الفرع الثاني إذا سلمنا أن يجوز للرجل الآن أن يأخذ المذهب كدراسة فقط بغير أن يتعصب له ظهر دليل، فأي المذاهب أفضل وأوصل لطالب العلم للمراد؟ يعني
الشافعي وأحمد، الشافعي وأحمد، لأنه ما أقرب إلى السنة بكثير. أما أحمد فلأنه أوسع اطلاعا من كل الأئمة، وهذه حقيقة يعرفها كل من درس السنة. والشافعي مع أنه ملم بقسم كبير من السنة فهو أقوى من الإمام أحمد في المعرفة باللغة العربية وآدابها، ثم بأصول الفقه، وهو أول من وضع كتابا في الأصول وهو الكتاب المعروف باسم الرسالة. ولذلك يستعين طالب العلم بفقه هذا وحديث ذاك، فيجمع الخيرين من الرجلين. وقد ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله، هذا من إنصاف الأئمة وفضلهم وخوفهم من ربهم، قال: يا أحمد أنت أعلم مني بالحديث مني، فإذا جاءك الحديث الصحيح فعلمني به، سواء كان حجازيا أو شاميا أو مصريا، لعله ذكر بلادا أخرى. وفي هذا نكتة أو إشارة ناعمة من الإمام الشافعي إلى عدم تقليده لإمامه مالك، إمام دار الهجرة. مالك كان يقدم الأحاديث الحجازية على كل أحاديث البلاد الأخرى، وله وجد نظر في ذلك على اعتبار أنه كان مقر نخبة الصحابة، حيث كان هناك الرسول عليه السلام المدينة واستقر فيها كبار الصحابة، ومات من مات منهم فيها كأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. لكن معلوم تاريخيا أن كثيرا من الصحابة رحلوا إلى بلاد أخرى ونقلوا معهم ما كان في صدورهم من علم تلقوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي هدر هذا العلم الذي كان في صدورهم. لذلك قال الشافعي: أنت أعلم مني بالحديث. لماذا؟ لأن الشافعي أقام في مكة ثم رحل إلى مصر، فاستفاد في مصر علما جديدا لم يكن عليه من قبل، ولذلك صار له مذهبان قديم وحديث. ولمجرد أنه انتقل من إقليم إلى آخر تسعت دائرة معلوماته وصار عنده مذهبين. فماذا يقول الإنسان بالنسبة للإمام أحمد الذي طاف البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في سبيل جمع العلم من العلماء الذين رووا بالأسانيد عن الصحابة الذين كانوا تفرقوا في مختلف البلاد بسبب الفتوحات الإسلامية؟ يا أحمد إذا جاءك الحديث صحيحا فأخبرني به، فأنت أعلم به مني، سواء كان حجازيا أم شاميا أم مصريا. لكن من حيث الاستنباط والفهم للنصوص والآيات، الإمام الشافعي بشهادة كل من درس حياته هو أعلم من الإمام أحمد. لذلك ما يدرس الذي يريد أن يدرس مذهبا للقصد الذي سبق السؤال والجواب عنه، فيختار مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد. زد إلى ذلك شيئا آخر، أن الإمام الشافعي من حيث أتباعه له مزية لا توجد في أتباع الآخرين، أتباعه أكثر وأحرص على اتباع قاعدة الأئمة كلها كلهم، وهي إذا صح الحديث فهو مذهبي. ففي الشافعية جماعة كثيرين جدا ظهروا من بين الشافعية لأنهم خالفوا الإمام الشافعي في كثير من المسائل، بينما لا تكاد ترى شخصا من العلماء الذين جاءوا من بعد من الأحناف أو الموالك خالفوا أئمتهم اتباع منهم لنصهم الذي هو أصل إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالذي يدرس المذهب الشافعي يستفيد من هذه الدراسات الجديدة التي وقعت من أتباع الإمام الشافعي وهم واضعون نصب عينهم قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومزية أخرى وجد في الشافعية من أئمة الحديث أكثر بكثير من أئمة حديث في المذهب الحنفي، الذين يشار إليهم البنان من الأحناف الذين عندهم علم الحديث قليلون جدا، بينما في الشافعية كثر. وتجد في الشافعية كتب تخريج أحاديث المذهب الشافعي كتب، بينما لا تجد في المذهب الحنفي إلا كتابا واحدا وهو نصف الرأي لأحاديث الهداية. نعم.
والكتب هل في غير تخريج الحديث
طبعا في كتب كثيرة. التلخيص سبقه ابن الملقن، وعندك تخريج الحافظ العراقي مثلا لأحياء علوم الدين الغزالي
وزركشي.
في كتب كثيرة في التخريج لهم، كنت أشرت لبعضها في مقدمة ضعيف الأحاديث الضعيفة. الحقيقة هذه مزايا يعني ترفع من شأن المذهب الشافعي وتجعله في المقدمة لمن يريد أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة. المذهب الحنفي له مزية تعجب ناسا آخرين، وهو أنه يستعمل الرأي كثيرا، وهذه الناحية تعجب العصريين اليوم الذين يريدون أن يجعل الدين يعني يتجاوب مع الرغبات والطلبات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، فيعجبون بهذا المذهب أكثر من إعجابهم بالمذاهب الأخرى، وبخاصة مذهب الإمام أحمد الذي يؤثر السنة على أي شيء آخر. تفضل.